معروف جاز في الكل فجاز في البعض كالإبراء، وعنه لا يجوز لما ذكرنا في الفسخ، والأول أصح لأن باقي الثمن يستحق باقي العوض، فإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوما.
لأن باقي الثمن
يستحق.
وش عندك بقى مخطوط؟ ها؟ إيش؟ لأن باقي الثمن
يستحق به.
يستحق به هذا أصح، لا بد من زيادة.
لأن باقي الثمن يستحق به باقي العوض، فإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوما، وليس له صرفه في عقد آخر قبل قبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وقال القاضي: يجوز أخذ العوض عنه لأنه عوض مستقر في الذمة فأشبه القرض، فعلى هذا يكون حكمه حكم القرض على ما سيأتي.
وسبق الكلام على هذا الحديث، وأنه يجوز أن يأخذ عوض السلم ما شاء، إلا أنه إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة وجب القبض التفرغ. نعم.
فصل.
فصل
السابق
المذهب يقول: إن أعطاه غير نوع السلف جاز قبوله، وفي أول فرق: إن أعطاه غير المسلم فيه لم يجز.
نعم، من غير نوع.
من
غير نوع، يعني مثلا أسلم في شاء في تمر وأخذ برا، تمرا ما يجوز، ما يجوز، لأن الشعير والبر صنفان.
يكون
في بر نوع من البر. ايش انواع البر عندك؟
معية.
هذه معية ومطيعة ضد
مطيعة؟
ما في مطيعة عندكم؟ ها؟
صمة.
ثمرة. الجيم. طيب، على كل حال هو أسلم في نوع من هذا وأعطاه من نوع آخر، وقد مر علينا أن الصواب أنه لازم. نعم.
فصل. ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن بيع ما لم يضمن، رواه الترمذي. وقال حديث
عندك بقى خطيه بيع ولا ربح؟ ربح، هذا هو المعروف. ولهذا عندك يقول في الأصل ربح. لكن يقول ولفظ المطبوع، والمطبوع ولفظ المطبوع كيف؟
هو الأصل.
والمطبوع هو الأصل. فأثبتناه من سنن الترمذي. نعم. كيف؟ نعم. المعروف عن ذبح ما لم يكن. نعم. يرجع الأصل الترمذي. انتهى الوقت. والصواب جواز ذلك، الصواب جواز بيعه، لكن على من؟ على نفس المسلم إليه، أما على غيره فإنه لا يجوز لأنه قد يتعدى القبض. فإذا أسلمت 100 ريال بمئة صاع برا في ذمة رجل، ثم جاء الرجل وقال إنه إنني لم أحصل البر فبيعه علي أشتريه منك، فالصواب أن هذا جائز لأنه ليس به غرر ولا ربا ولا ربح فيما لم يغمر. وأما إذا باعه على غيره فهذا لا يجوز لأنه قد يتعذر الاستيفاء. نعم.
لكن لو باعه أحسن الله إليك إلى المسلم إليك،
نعم، لو باعه على
المسلم إليك،
نعم،
فهل يشترط عدم الربح؟
أي يشترط
عدم الربح،
يشترط أن لا يربح وأن يقبضه في مسجد العقد إذا كان يجري بين النساء.
ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجوز بيعه كالطعام قبل قبضه، ولا تجوز التونية فيه ولا الشركة لما ذكرنا في الطعام، ولا الحوالة به لأنها إنما تجوز بدين مستقر.
هذا أيضا الصواب، جواز الحوالة به، والحوالة به أن يكون للمسلم إليه دين في ذمة شخص، فيقول المسلم إليه للمسلم أحلتك بما في ذمتي لك على فلان، ما المعنى؟ وأما قوله إنه دين غير مستقر فيقال جميع الدين غير مستقرة، من يضمن أن فلان الذي عليه الدين يفين على كل حال؟ نعم.
لأنها إنما تجوز بدين مستقر، والسلم بعوض الفسخ، ولا تجوز الحوالة على من عليه سلم لأنها معاوضة بالسلم قبل قبضه، ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه.
وهذا أيضا الصحيح، جواز الحوالة عليه وليست بيعا، حتى الناس لا يسمون الحوالة بيعا. فإذا كان الإنسان على شخص مسلم إليه 100 صاع وآخر يطلب المسلم 100 صاع فقال أحلتك ب100 صاع على ما في ذمة المسلم إليه، فأي مانع في ذلك إذا قبل؟ نعم.
ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره، ولأنه بيع للمسلم فيه فلم يجوز كبيعه من غيره.
وعرفت من الصحيح جواز بيعه ممن هو عليه، لكن بشرط أن لا يربح، وشرط آخر التقابض قبل التفرق إذا باعه في شيء يجري بينهما ربا نسيئا. وأنا أعطيتكم بالأول قاعدة، وهي أن الأصل في البيوع
الحلم،
فأي إنسان يقول هذا حرام يقول هذا الدنيا. وذكرنا لكم أيضا سابقا أن الأصول التي ينبني عليها النهي في البيوع 3، وهي آدم الغرر والجهال، والغرر هو الجهال،
الغرر والظلم والربا،
الغرر والظلم والربا. والربا من أقول، لكن قد يأتي أحيانا ربا بلا ظلم. ما بقي له فصل واحد
يكمله.
فصل: وإذا قبضه فوجده معيبا فله رده وطلب حقه، لأن العقد يقتضي السلامة، وقد أخذ المعيب عما في الذمة فإذا رده رجع إلى ما في الذمة، وإن حدث به عيب عنده فهو كما لو حدث العيب في المبيع بعد قبضه على ما مضى.
أنت تطلب من 100 صاع وحلتك على الذي يريد أن يستر. ما في سؤال على
المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض. وروى ابن مسعود أن
على جوازه. بسم الله الرحمن الرحيم. القرض هو أن يعطي مالا ويأخذ عوضه على سبيل الإحسان والإرفاق، لا على سبيل المعاوضة، وإنما هو إحسان وإرفاق. وجوازه من محاسن الشريعة لأنه يحتاج إليه المستقرض وينتفع به المقرض، فهو مصلحة محضة، وليس كما زعم بعض الناس أنه على خلاف القياس، بل هو على القياس. واعلم أنه لا يوجد شيء ثبت في الشريعة يكون على خلاف القياس أبدا، بل كل ما في الشريعة فهو على وفق القياس، ولا يخرج عن نظائره إلا لسبب. وأما قول المؤلف أجمع المسلمون على جوازه، فهذا باعتبار من المستقرض، يعني أجمعوا على أنه يجوز للإنسان أن يقول للشخص يا فلان أقرضني كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف البشر استقرض، ولو كان في هذا دناءة أو سؤال للغير ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للمقرض فهو مستحب بالإجماع لدخوله في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا إحسان. نعم.
وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. رواه ابن ماجه. ويصح
بلفظ، لكن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به، ويكفينا عنه ما ذكرناه من الآية الكريمة أحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم.
ويصح بلفظ القرض وبكل لفظ يؤدي معناه، نحو أن يقول ملكتك هذا على أن ترد بدله، فإن لم يذكر البدل فهو هبة. وإذا اختلفا فالقول قول المملك، لأن التمليك قول المملك، لأن التمليك بغير عوض هبة. ويثبت الملك في القرض بالقبض،
لأن المملك بالكسر.
وإذا اختلفا فالقول قول المملك، لأن التمليك بغير عوض هبة. ويثبت الملك في القرض بالقرض.
ثم تحتاج إلى دليل، إلى بينة. وعندك الظاهر صح، يقول لأن الظاهر معه لأن التمليك،
لأن الظاهر معه.
نعم.
وإذا اختلفا فالقول قول المملك، لأن الظاهر معه لأن التمليك بغير عوض هبة. ويثبت الملك في القرض بالقبض.
الظاهر نحو يقول ملكتك هذا على أن ترد بدلا، عندنا شيئا تمليك والشاطئ رد البدل، فإن لم يذكر البدل فهو هبة. وإذا اختلف فالقول قول المملك، ظاهر الصواب معك أنت، المملك لأنه قال وهب ملكتك هذا، ثم يدعي أنه قال على أن ترد بدله وذاك ينكر، فالظاهر أن الصواب ما قلت المملك. نعم.
نحو أن يقول ملكتك هذا على أن ترد بدله، فإن لم يذكر البدل فهو هبة. وإذا اختلفا فالقول قول المملك، لأن الظاهر معه لأن التمليك بغير عوض هبة. ويثبت الملك في القرض بالقبض، لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض، فوقف الملك عليه كالهبة ولا خيار فيه، لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره فهو كالواهب. ويصح شرط الرهن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله، متفق عليه. وإن شرط فيه الأجل لم
يعني أنه لو قال المقرض لا أقرضك إلا برهن ففعل فلا بأس. وأما استدلال المؤلف فهو استدلال يحتاج إلى نظر، وهو أن الذي وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم بعقد البيع، لكن يقال القياس ظاهر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه بعقد البيع ثبت في ذمته إيش ثبت؟ الثمن. المقترض أيضا يثبت في ذمته الثمن، فيقال إذا صح الرهن في الدين الثابت بالذمة بالبيع فليكن كذلك في الدين الثابت في الذمة بالقرض. فإن قال قائل لو اشترط المقرض الرهن وقال لا أقرضك حتى ترهنني بيتا ففعل، هل يصح القرض؟ نعم يصح. ولا تتوهم أن هذا قرض جر نفعا، لأن المقرض لم ينتفع بشيء غاية ما هنالك أنه وثق
حقه،
وثق نعم ماله بالرهن. لكن إذا أوفى المقترض ماذا سيفيه؟ سيفيه ما أقرضه بدون زيادة، بدون زيادة. وبهذا التقرير يندفع ما ظنه بعض الناس فيما يسمونه بالجمعية. الجمعية يكون مثل 15 موظفين مثلا، فيتفقون على أنهم يقتطعون من رواتبهم جزءا لواحد منهم في هذا الشهر، والثاني شهر الثاني للثاني، والثالث للثالث، وهلما جرى. يقول بعض الناس هذا قرض جرى نفعا، فيقال أين النفع لجرى؟ هذا الرجل أقرض ألفا ورد عليه ألف، على أن القرض الممنوع هو الذي ينتفع به المقرض فقط، وأما إذا كان انتفاع من الطرفين فلا بأس به. ولهذا صرح بعض العلماء أنه لو قال أنا لا أقرضك حتى تكون مزارعا في أرضك، لأن المالك يريد أن تعمر الأرض، فإذا قال ذلك واتفق عليه فلا بأس، مع أن المالك الآن انتفع والمقترض
انتفع
أيضا، وحينئذ خرج عن الربا، لأن الربا إنما يكون فيه الزيادة لمن؟
مقرض.
نعم، لأخذ الربا فقط، أما هنا فالانتفاع من الجميع للجميع. نعم.
وإن شرط فيه الأجل لم يتأخر ووقع،
إن لم يتأجل نسخة.
وإن شرط فيه الأجل لم يتعجل ووقع حالا، لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع فلا يلزم، لأن التأجيل في الحال عدة
وتشديد اللام،
لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع، لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع فلا يلزم كتأجيل العارية.
والصواب في هذا أنه يتأجل، أنه إذا استقرض منه وقال إلى مدة شهر أو سنة فإنه يتأجل، ولا يحق ولا يجوز للمقرض أن يطالب به قبل الأجل. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، دليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل، وهذا في كتاب الله، لأنه يعني لم يستحل حراما ولم يحرم حلالا. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، ومنها إذا وعد أخذه. فالصواب أنه إذا أجل فأجل إلى الأجل الذي عيناه، ولأننا لو قلنا بعدم صحة الشرط لكان يلزم عليه ضرر كبير على المستقرض، فإن الإنسان قد يستقرض مثلا 10,000 ليشتري بيتا ويقول للمقرض أجله إذا سلم، ثم إذا اشترى البيت قال الأجل غير صحيح أو التأجيل غير صحيح، يلا عطنا الدراهم الآن، فيلزم من هذا ضرر كبير، والضرر منفي شرعا. وعلى هذا الصواب إيش؟ أنه يلزم بالتأجيل. وأما قياسه على العارية فنحن نمنع هذا، نمنع الأصل، وإذا منعنا الأصل منعنا الفرع، فنقول العارية تتأجل بالتأجيل أيضا. فلو جاء شخص الإنسان وقال أعرني هذا الإناء 3 أيام لأنه سيأتيني ضيوف، فيقول نعم خذ 3 أيام، ثم بعد ساعة أو ساعتين يأتي ويقول هات العارية، هذا ما يجوز. فالصواب أن العارية تتأجل والقرض يتأجل إذا اشترطه الطرفان لعموم الأدلة ولا دليل على المنع. نعم.
وإن أقرضه تفاريق ثم طالبه به جملة لزم المقترض ذلك لما قلناه، فإن أراد المقرض الرجوع في عين ماله وبذل المقترض مثله فالقول قول المقترض، لأن الملك قد زال عن العين بعوض فأشبه البيع اللازم. وإن أراد المقترض رد عين المال لزم المقرض قبوله لأنه بصفة حقه، فلزمه قبوله كما لو دفع إليه المثل.
واضح؟ ما يحتاج تعليق.
فصل. ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه لأنه يملك بالبيع ويضبط بالصفة، فصح قرضه كالمكيل إلا بني آدم، فإن أحمد رضي الله عنه كره قرضهم فيحتمل التحريم، اختاره القاضي لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها، ويحتمل الجواز لأن السلم فيهم صحيح فصح قرضهم كالبهائم.
القول بمنع قرض الآدمي أصح. لماذا ذكر المؤلف؟ مما يترتب عليه من المفاسد. وما دام المؤلف قال في الفصل الذي قبله إذا رد عين ما اقترضه لازم يمشي، لازم المقرض قبول، فهنا ربما يقترض جارية ويستمتع بها، قل في غير الوقت يستمتع لها في التقبيل والمباشرة وذلك، وإذا صارت الصباح ردها عليه وقال هذا مال. وهذا شيء قريب، يعني لو فتح الباب فما أكثر الذين يلدونه ويفسدون به. فالصواب منع قرض بني آدم، ويقال إذا كنت تريد أن تستقرضه فهنا طريق آخر وهو الشراء، اشتري بثمن مؤجل ويكون ملكا. نعم.
فأما ما
الذي كان له على أحد القرض استأجره ليعمل له يعني عمل معين، وبعد مدة قال له أن القرض الذي في ذمتك أجرة عليه ثمن.
نعم. مش قال؟
قال له العمل الذي عملته أجرته القرض الذي عليك.
لا بأس.
بعد استأجره ما اتفق على هذا في الأول؟
إذا كان أليس ثبت في ذمتك دراهم في قدر القرض؟
بل هو دين كبير. طيب. على هذا العمل.
مدام يقول الأجرة التي ثبتت في ذمتك خذها مقاصة من القرض الذي أقرضته.
وما أخبره بهذا الكلام إلا بعد ما استوفى.
المهم على كل حال مدام ثبت في ذمته دين من جنس القرض الذي استقرضه وقال أريد أن يكون مقاصة فله ذلك. نعم يا سليم. لا السيارة بارك الله فيك بيع من يقرض، لكنها في الحقيقة هي قرض. يعني يأتي شخص يقول أنا أريد السيارة الفلانية من الماضي الفلاني، فيقول التاجر نعم، ثم يذهب التاجر ويشتريها من المعرض ثم يبيع على هذا الشخص بدراهم مؤجلة زائدة على الثمن. هذا تماما هو القرض بعينه، لأن حقيقته أنه أقرضه الثمن بإيش؟ بزيادة. اشتراها نقدا بخمسين ألف وباعها على هذا الإنسان بستين ألف إلى سنة، وهو لم يريد تملكها ولا طرى على باله، ولولا هذا الذي طلبها ما اشتراها. فيكون هذا الشراء وسيلة إلى زيادة القرض الذي أعطاه. ولهذا نحن نرى أن هذا أشد مما لو قال أعطني خمسين ألف وستين ألف الأجر، هذا أشد، لأن هذا في حيلة. واعلم أن الحيلة على المحرم تجعله أشد تحريما، لأنه يتضمن الوقوع في مآثمه ومضاربه وزيادة الخديعة والخيانة. ولهذا كان كفر المنافقين أعظم من كفر الكفر الصريح. قال أيوب السختياني رحمه الله: إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وصدق رحمه الله، لأن الذي يأتي الربا صريحا على وجهه يعرف أنه عصى الله، فيقع في قلبه الخجل من الله عز وجل ويحدث توبة. لكن يرى أن هذا العمل حلال هو خديعة، ماذا يكون؟ لا يتوب، يستمر في عمله ويرى أنه خرج من الحرام. والعبرة في الأمور بمقاصدها لا بصورها. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وهي الخمر. الآن الخمر تسمى بغير اسمها، ماذا يسميها المستحلون لها؟
مشروبات روحية.
المشروبة الروحية، وما أقدرها حتى تكون روحية. نعم اللهم معك. نعم مثل إيش؟ هذا ما هو ليس يجب أن نقول أنه حرام جهة القرض. كل إنسان يجعل على نفسه دينا وهو غير قادر عليه فإنه إلى الإثم أقرب منه إلى السلام. ولهذا لم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة وليس عنده شيء، والقصة معروفة.
نعم.
معروفة؟
نعم.
لم يقل استقرض، فدل هذا على أن الرسول لا يريد من الإنسان أن يشغل ذمته بالديون، والله أعلم.
فأما ما لا يصح السلم فيه كالجواهر ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز، ذكره أبو الخطاب بأن القرض يقتضي رد المثل وهذا لا مثل له، والثاني يجوز، قاله القاضي لأن ما لا مثل له تجب قيمته والجواهر كغيرها في القيمة، ولا يجوز القرض.
قول القاضي هو الصحيح أنه يجوز، ثم إن أمكن أن يردها أن يرد القرض على صفة ما اقترض فهذا الواجب، وإن لم يمكن فالقيمة. ولكن متى نقدر القيمة؟ أنقدرها وقت القرض أو وقت الوفاء؟ الظاهر وقت القرض، لأنه من حين أن دخلت ملك المقترض صارت ثابتة في قيمته. نعم.
لا يجوز القرض إلا في معلوم القدر، فإن أقرضه قطة لا يعلم وزنها أو مكيلا لا يعلم كيله لم يجوز، لأن القرض يقتضي رد المثل، وإذا لم يعلم لم يتمكن من القضاء.
معلوم لا بد من معرفة القدر، لأنه إذا لم يعرف القدر حصل النزاع والشقاق بين المقرض والمقترض. نعم.
فصل. ويجب رد المثل في المثليات، لأنه يجب مثله في الإتلاف ففي القرض أولى، فإن أعوز المثل فعليه قيمته لأنها حينئذ ثبتت في الذمة.
عندنا فعليه قيمته حين أعوز، ألحقوها.
فإن أعوز المثل فعليه قيمته
المثل،
فإن أعوز المثل فعليه قيمته حين أعوز، لأنها حينئذ ثبتت في الذمة. وفي غير المثلي وجهان، أحدهما يرد القيمة، لأن ما أوجب المثل في المثلي أوجب القيمة في غيره كالإتلاف، والثاني يرد المثل لما روى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل للصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فرجع إليه أبو رافع فقال يا رسول الله لم أجد فيها إلا خيار الرباعية، فقال أعطه إياه، فإن من خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. ولأن ما يثبت في الذمة بالسلم يثبت في القرض بخلاف الإتلاف، فإنه عدول فأوجب القيمة لأنه أحصر، والقرض ثبت للمرفق.
نعم. عدوان. بخلاف الفين وعدوان. نعم. وانتك؟
فإنه عدول.
ها؟
فإنه عدول.
عدول.
عدول نعم.
بالله.
نعم.
لعدوان أحسن. الإتلاف عدوان.
بخلاف الإتلاف فإنه عدوان فأوجب القيمة لأنه أحصر، والقرض ثبت
للمرفق يعني للإرفاق. للمرفق الظاهر. ها؟ لبق؟ هل صحناها قبل؟ نعم.
والقرض ثبت للرفق فهو أسهل، فعلى هذا يعتبر مثله في الصفات تقريبا. فإن قلنا يرد القيمة اعتبرت حين القرض لأنها حينئذ تجب.
الخلاصة الآن أنه يرد المثل إيش في المثليات، فإن أعوز المثل بمعنى تعذر الوصول إليه فله القيمة متى؟ وقت العواز، يعني وقت التعذر. ووجه ذلك أن المثل ثبت في ذمة المقترض إلى أن تعذر، فتجب القيمة حين التعذر. أما لو اقترض غير مثلي فإن الواجب إيش؟ القيمة. ومتى تكون؟ حين القرض، لأنه من حين القرض انتقل ملك هذا المتقوم إلى المقترض، فلزمته القيمة وقت القرض. انتبهوا للفرق الآن. المثل إذا أعوز وجبت قيمته متى؟ حين العواز. الأخ والمتقوم تجب قيمته حين القرض. والفرق بينهما فرق بينهما نعم أنه في المثل ثبت المثل في ذمة المقترض إلى وقت العوز. أما المتقوم فمن حين أن من هنا اقترض ثبت القضية. طيب نعم أحصر يعني أقرب إلى 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 يعني إلى إلى طلب المثل، لأن المثل ربما تطول المدة، يقول هذا مثله ويقول هذا غير مثل. نعم.
فصل. ويجوز قرض الخبز ورد مثله عددا بغير وزن في الشيء اليسير، وعنه لا يجوز إلا بالوزن قياسا على الموزونات. ووجه الأول ما روت عائشة قالت قلت يا رسول الله إن الجيران يقترضون الخبز والخمير فيردون بزيادة ونقصان، فقال لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس. وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعطي الصغير وخذ الصغير وأعطي الكبير، خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، رواهما أبو بكر في الشافعي.
إذن يجوز اقتراض المطعوم، فيقترض الخبز ويرد مثله، ويقترض التمر ويرد ويرد مثله، لكن هل يرد الخبز وزنا أو يردها عددا؟ نقول الأمر في هذا واسع لأنه من المرافق، فإذا ردها عددا فلا بأس، وإن ردها وزنا فلا بأس، حسب ما يتفق المقرض والمقترض. نعم. الشبورة يجوز اقتراضها أو لا؟
نعم
يجوز. وترد عددا أو وزنا؟ إذا كان متساوية في عدد أو متقارب، وإلا فبالوزن. نعم.
فصل. فلو أقرضه فلوسا
فإن عندنا
تصحيح
أحسن فإن أحسن هكذا في المخطوط.
فإن أقرضه فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها فعليه قيمتها يوم أخذها، نص عليه لأنه منع إنفاقها فأشبه تلف أجزائها. فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف، إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت.
طيب هذه المسألة أيضا ننظر فيها. إذا أقرضه فلوسا، فلوس مثل إيش؟ القروش، القروش المعدنية هذه فلوس، أو مكسرة يعني مجزأة، لأن الدراهم والدنانير تجزأ في الوقت السابق. ثم حرمها السلطان أي منع المعاملة بها، فحينئذ سوف لا تساوي شيئا، فماذا يجب على المقترض؟ يقول مالك رحمه الله فعليه قيمتها يوم أخذها، هكذا قال رحمه الله، وفي هذا نظر ظاهر، بل يجب أن نقول عليه قيمتها متى؟ حين حرمها السلطان، كما قلنا فيما سبق بالمثل عليه قيمته وقت عوازه. فالصواب أن له القيمة حين حرمها سرقة، لكن لو حرمها إلى بدل، يعني جعل بدل ريال ريال، فله البدل، له البدل، لأن هذا البدل هو قيمة ما حرم وقت التحريم، فيلزمه البدل. وعلى هذا فإذا استقرض إنسان 100 ريال فضة ثم حرم سلطان وحولها إلى أوراق وأراد أن يوفي، فهل نقول كم قيمة الفضة ولا يدفع بالورق؟ يدفع بالورق، لأن الورق هو قيمتها وقت التحريم، فهو الواجب. طيب لو لم يترك المعاملة بها، يعني لو لم يمنع المعاملة بها، السلطان لم يمنع المعاملة بها ولكنها رخصت، فماذا يصنع؟ يقول مالك إنه يعيدها بنفسها ولو رخصت. نعم، وسببها يقول لأنها لم تبذل وإنما تغير السعر فأشبهت الحنطة إذا رخصت، لكن هذا قياس مع الفارق، لأنه إذا حرمت المعاملة بها لم تكن نقدا، الآن لم تكن نقدا، صارت كأنها سلعة من السلع، كأنها ثوب، كأنها إناء، كأنها. فالصواب أنه إذا حرمت المعاملة بها فله القيمة متى؟ وقت المعاملة، سواء رخصت أو زادت أو بقيت على السعر. نعم، ولم يبقى. نعم، لو رخصت لكن ألغي التعامل بها كنقد. لا، حرمها يعني منع التعامل بها على كنقد، وصارت الآن كأنها فضة غير نقد، كأنها ذهب غير نقد ورخصت.
لو
نزلت
قيمة
شرائية، نعم، مع بقائها نقدا ما يؤثر، مثل هذا هو اللي يصلح التشبيه، حنطة. أما الآن هي رخصت لأنه ألغي التعامل بها. نعم،
الله إليك. مثل هذا ما يجري الآن في المضاربات على العملاء،
إيش؟
أقول مثل هذا ما يجري في المضاربات على العمل.
كيف؟
يعني في بعض الدول عموما الأسواق المالية،
نعم،
يضاربون أحيانا على عملة من العملات، يحاولون أن يشتروها.
شلون يضاربون على عملات؟
يعني يحاولون،
يعني مصارفة.
مصارفة،
يعني مصارفة،
أي، فتنزل
المصارفة بيع وشراء،
فتنزل العملة،
المصارفة بيع وشراء، ولا بد فيها من التسليم في المجلس،
لكن عملة الدولة تتأثر، عملة الدولة في أي مكان.
صرف دولار بجاء سعود، لازم من التقاضي.
أين؟
وإذا قبضه دخل في ملكه، هو حق ونصيب، يمكن يزيد يمكن ينقص.
إيه، لا،
لكن هذه ثابتة بالذمة القرض.
أنا فاهم شيء.
مش الأشكال.
هو الآن اقترض منه 1000 ريال.
زين.
لما اقترض منه 1000 ريال، 1000 في هذا اليوم تساوي 300 دولار.
نعم.
حصل أنه المضاربين في الأسواق المالية ضاربوا على العملة،
نعم،
العملة التي تسمى الريال،
زين،
فلما حان وقت الوفاة صارت 1000 ريال تساوي 250 دولار.
نعم، هي يعطيها 1000 ريال ولا يمكن،
حتى لو نزل،
حتى لو نزل، ما في إشكال. مثل ما لو نزل القمح استلف منه 10 أسواع والصار يصيب 10 الجميع 100 ريال، ثم أوفاه والصار يصيب 5، صار الجميع 50 ريال. نعم، إذا تلفت القيمة، ما تتلف القيمة، خلاص، هذا يكون مثل المثل إذا تعذر. يعني لو فرض أن نقد الدولة أوراق ثم حرمت المعاملة بها ولم ترد بدلها للناس، أصبحت لا قيمة لها، هذا يعتبر كالمثل إذا أعطى. نعم. أو كذا أرسقت الدولة وصار نقد ولا أرسل شيئا. نعم. إذا كانت حقوق أهلية تنقص العملة ولا لا؟ أو ليس لها قيمة بكلية. هذه ينظر ما قيمتها وقت إلغائها. هنا ثلاثة.
فصل. ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطا يجر به نفعا، مثل أن يشترط
ولا يجوز أن يشترط أي المقرض شرطا يجر به نفعا لمن؟ لنفسه. المقرض يشترط شرطا على المقترض يعود بالنفع لنفسه، لأنه إذا فعل ذلك صار معاوضة ولم يكن إرفاقا.
من فضلك اقلب الشريط.
معروف جاز في الكل فجاز في البعض كالإبراء، وعنه لا يجوز لما ذكرنا في الفصل، والأول أصح، لأن باقي الثمن يستحق باقي العوض، فإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوما.
لأن باقي الثمن
يستحق.
وش عندك بقى مخطوط؟ ها؟ إيش؟ لأن باقي الثمن
يستحق به.
يستحق به. هذا أصح. لا بد من زيادة.
لأن باقي الثمن يستحق به باقي العوض، فإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوما، وليس له صرفه في عقد آخر قبل قبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وقال القاضي: يجوز أخذ العوض عنه، لأنه عوض مستقر في الذمة فأشبه القرض، فعلى هذا يكون حكمه حكم القرض على ما سيأتي.
وسبق الكلام على هذا الحديث، وأنه يجوز أن يأخذ عوض السلم ما شاء، إلا أنه إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة وجب القبض قد التفرد.
فصل.
من قبل السابق المذهب يقول: إن أعطاه
غير نوع السلف جاز قبوله، وفي أول قال:
وإن أعطاه غير المسلم فيه لم يجز. نعم، من غير نوع. الفرق من غير نوع، يعني مثلا أسلم في شيء تمر وأخذ برا، أسلم
وأعطاه
تمرا ما يجوز. ما يجوز، لأن الشعير والبر صنفان.
يكون
في بر نوع البر. بنوع من البر. ايش انواع البر عندك؟
معية.
هذه معية ومطيعة ضد
مطيعة؟
ما في مضيعة عندكم؟
صمة
ثمرة الكيمي. طيب على كل حال هو أسلم في نوع من هذا وأعطاه من نوع آخر، وقد مر علينا أن الصواب أنه لازم. نعم.
فصل. ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن بيع ما لم يضمن، رواه الترمذي. وقال حديث
عندك بقى خطيه بيع ولا ربح؟ ربح، هذا هو المعروف. ولهذا عندك يقول في الأصل ربح. لكن يقول ونفق المطبوع، ونفق المطبوع كيف؟
هو الأصل،
والمطبوع هو الأصل، فأثبتناه من سنن الترمذي. نعم. كيف؟ نعم. المعروف عن ذبح ما لم يكن. نعم. يرجع الأصل الترمذي. انتهى الوقت. والصواب جواز ذلك، الصواب جواز بيعه، لكن على من؟ على نفس المسلم إليه، أما على غيره فإنه لا يجوز لأنه قد يتعدى القبض. فإذا أسلمت 100 ريال بمئة صاع بر في ذمة رجل، ثم جاء الرجل وقال إنه إنني لم أحصل البر فبيعه علي أشتريه منك، فالصواب أن هذا جائز لأنه ليس به ضرر ولا ربا ولا ربح فيما لم يضمن. وأما إذا باعه على غيره فهذا لا يجوز لأنه قد يتعذر الاستيفاء. نعم.
لكن لو باعه أحسن الله إليك إليه إلى المسلم إليك.
نعم. لو باعه على
المسلم إليك.
نعم.
فهل يشترط عدم الربح؟
أي يشترط
عدم الربح،
يشترط أن لا يربح وأن يقبضه في المسجد العقد إذا كان يجري بين النساء.
ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه، ولا تجوز التونية فيه ولا الشركة لما ذكرنا في الطعام، ولا الحوالة به لأنها إنما تجوز بدين مستقر.
هذا أيضا الصواب، جواز الحوالة به. والحوالة به أن يكون للمسلم إليه دين في ذمة شخص، فيقول المسلم إليه للمسلم أحلتك بما في ذمتي لك على فلان. ما المعنى؟ وأما قوله إنه دين غير مستقر فيقال جميع الدين غير مستقرة، من يضمن أن فلان الذي عليه الدين يفين على كل حال؟ نعم.
لأنها إنما تجوز بدين مستقر، والسلم بعوض الفسخ، ولا تجوز الحوالة على من عليه سلم لأنها معاوضة بالسلم قبل قبضه، ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه.
وهذه أيضا الصحيحة، جواز الحوالة عليه وليست بيعا، حتى الناس لا يسمون الحوالة بيعا. فإذا كان الإنسان على شخص مسلم إليه 100 صاع وآخر يطلب المسلم 100 صاع فقال أحلتك ب100 صاع على ما في ذمة المسلم إليه، فأي مانع في ذلك إذا قبل؟ نعم.
ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره، ولأنه بيع للمسلم فيه فلم يجز كبيعه من غيره.
وعرفت من الصحيح جواز بيعه ممن هو عليه، لكن بشرط أن لا يربح، وشرط آخر التقابض قبل التفرق إذا باعه في شيء يجري بينهما ربا نسيئا. وأنا أعطيتكم الأول قاعدة، وهي أن الأصل في البيوع
الحل،
فأي إنسان يقول هذا حرام نقول هذا الدنيا. وذكرنا لكم أيضا سابقا أن الأصول التي ينبني عليها النهي في البيوع ثلاثة، وهي آدم الغرر
والجهال،
والغرر هو الجهال،
الغرر والظلم والربا،
الغرر والظلم والربا. والربا من أقول، لكن قد يأتي أحيانا ربا بلا ظلم. ما بقي لها فصل واحد يكملوا
فصل. وإذا قبضه فوجده معيبا فله رده وطلب حقه، لأن العقد يقتضي السلامة، وقد أخذ المعيب عما في الذمة فإذا رده رجع إلى ما في الذمة، وإن حدث به عيب عنده فهو كما لو حدث العيب في المبيع بعد قبضه على ما مضى.
أنت تطلب 100 صاع وأحلتك على الذي يريد أن يستر. ما في سؤال على
المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض. وروى ابن مسعود أن
على جوازه، بسم الله الرحمن الرحيم، القرض هو أن يعطي مالا ويأخذ عوضه على سبيل الإحسان والإرفاق، لا على سبيل المعاوضة، وإنما هو إحسان وإرفاق. وجوازه من محاسن الشريعة، لأنه يحتاج إليه المستقرض وينتفع به المقرض، فهو مصلحة محضة، وليس كما زعم بعض الناس أنه على خلاف القياس، بل هو على القياس. واعلم أنه لا يوجد شيء ثبت في الشريعة يكون على خلاف القياس أبدا، بل كل ما في الشريعة فهو على وفق القياس، ولا يخرج عن نظائره إلا لسبب. وأما قول المؤلف أجمع المسلمون على جوازه، هذا باعتبار من المستقرض، يعني أجمعوا على أنه يجوز للإنسان أن يقول للشخص: يا فلان أقرضني كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف البشر استقرض، ولو كان في هذا دناءة أو سؤال للغير ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للمقرض فهو مستحب في الإجماع لدخوله في قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا إحسان. نعم.
وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. رواه ابن ماجه. ويصح
بلفظ، هذا الحديث ضعيف لا يحتج به، ويكفينا عنه ما ذكرناه من الآية الكريمة أحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم.
ويصح بلفظ القرض وبكل لفظ يؤدي معناه، نحو أن يقول ملكتك هذا على أن ترد بدله، فإن لم يذكر البدل فهو هبة. وإذا اختلفا فالقول قول المملك، لأن التمليك بغير عوض هبة. ويثبت الملك في القرض بالقبض، لأن
المملك بالكسر.
وإذا اختلفا فالقول قول المملك، لأن التمليك بغير عوض هبة. ويثبت الملك في القرض بالقرض.
ثم تحتاج إلى دليل، إلى بينة. وعندك الظاهر صح، يقول لأن الظاهر معه لأن التمليك.
لأن الظاهر معه.
نعم.
وإذا اختلفا فالقول قول المملك، لأن الظاهر معه لأن التمليك بغير عوض هبة. ويثبت الملك في القرض بالقبض.
الظاهر نحو يقول ملكتك هذا على أن ترد بدل، عندنا شيئا تمليك والشاطئ رد البدل، فإن لم يذكر البدل فهو هبة. وإذا اختلف فالقول قول المملك، ظاهر الصواب معك أنت، المملك لأنه قال وهب ملكتك هذا، ثم يدعي أنه قال على أن ترد بدله وذاك ينكر، فالظاهر أن الصواب ما قلت المملك. نعم.
نحو أن يقول ملكتك هذا على أن ترد بدله، فإن لم يذكر البدل فهو هبة. وإذا اختلفا فالقول قول المملك، لأن الظاهر معه لأن التمليك بغير عوض هبة. ويثبت الملك في القرض بالقبض، لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض، فوقف الملك عليه كالهبة، ولا خيار فيه، لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره فهو كالواهب. ويصح شرط الرهن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله، متفق عليه. وإن شرط فيه الأجل لم
يعني أنه لو قال المقرض لا أقرضك إلا برهن ففعل فلا بأس. وأما استدلال المؤلف فهو استدلال يحتاج إلى نظر، وهو أن الذي وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم بعقد البيع، لكن يقال القياس ظاهر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه بعقد البيع ثبت في ذمته إيش ثبت؟ الثمن. المقترض أيضا يثبت في ذمته الثمن، فيقال إذا صح الرهن في الدين الثابت بالذمة بالبيع فليكن كذلك في الدين الثابت في الذمة بالقرض. فإن قال قائل لو اشترط المقرض الرهن وقال لا أقرضك حتى ترهنني بيته ففعل، هل يصح القرض؟ نعم يصح. ولا تتوهم أن هذا قرض جر نفعا، لأن المقرض لم ينتفع بشيء غاية ما هنالك أنه وثق
حقه،
وثق ماله بالرهن، لكن إذا أوفى المقترض ماذا سيفيه؟ سيفيه ما أقرضه بدون زيادة. وبهذا التقرير يندفع ما ظنه بعض الناس فيما يسمونه بالجمعية. الجمعية يكون مثل 15 موظفين مثلا، فيتفقون على أنهم يقتطعون من رواتبهم جزءا لواحد منهم في هذا الشهر، والثاني شهر الثاني للثاني، والثالث للثالث، وهلما جرى. يقول بعض الناس هذا قرض جرى نفعا، فيقال أين النفع لجرى؟ هذا الرجل أقرض ألفا ورد عليه ألف على أن القرض الممنوع هو الذي ينتفع به المقرض فقط، وأما إذا كان انتفاع من الطرفين فلا بأس به. ولهذا صرح بعض العلماء أنه لو قال أنا لا أقرضك حتى تكون مزارعا في أرضك، لأن المالك يريد أن تعمر الأرض، فإذا قال ذلك واتفق عليه فلا بأس، مع أن المالك الآن انتفع والمقترض انتفع أيضا، وحينئذ خرج عن الربا، لأن الربا إنما يكون فيه الزيادة لمن
مقرض
نعم لأخذ الربا فقط، أما هنا فالانتفاع من الجميع للجميع. نعم.
وإن شرط فيه الأجل لم يتأخر ووقع
لم يتأجل نسخة
وإن شرط فيه الأجل لم يتأجل ووقع حالا، لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع فلا يلزم لأن التأجيل في الحال عدة
وتبرع تشديد اللام
لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع فلا يلزم كتأجيل العارية. وإن
والصواب في هذا أنه يتأجل، أنه إذا استقرض منه وقال إلى مدة شهر أو سنة فإنه يتأجل، ولا يحق ولا يجوز للمقرض أن يطالب به قبل الأجل. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، دليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل، وهذا في كتاب الله لأنه لم يستحل حراما ولم يحرم حلالا. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، ومنها إذا وعد أخلف، فالصواب أنه إذا أجل تأجل إلى الأجل الذي عيناه، ولأننا لو قلنا بعدم صحة الشرط لكان يلزم عليه ضرر كبير على المستقرض، فإن الإنسان قد يستقرض مثلا 10,000 ليشتري بيتا ويقول للمقرض أجله إلى سنة، ثم إذا اشترى البيت قال الأجل غير صحيح أو التأجيل غير صحيح يلا عطني الدراهم الآن، فيلزم من هذا ضرر كبير، والضرر منفي شرعا. وعلى هذا الصواب إيش؟ أنه يلزم بالتأجيل. وأما قياس على العارية فنحن نمنع هذا، نمنع الأصل، وإذا منعنا الأصل منعنا الفرع، فنقول العارية تتأجل بالتأجيل أيضا. فلو جاء شخص الإنسان وقال أعرني هذا الإناء 3 أيام لأنه سيأتيني ضيوف، فيقول نعم خذ 3 أيام، ثم بعد ساعة أو ساعتين يأتي ويقول هات العارية، هذا ما يجوز. فالصواب أن العارية تتأجل والقرض يتأجل إذا اشترطه الطرفان لعموم الأدلة ولا دليل على المنع. نعم.
وإن أقرضه تفاريق ثم طالبه به جملة لزم المقترض ذلك لما قلناه، فإن أراد المقرض الرجوع في عين ماله وبذل المقترض مثله فالقول قول المقترض، لأن الملك قد زال عن العين بعوض فأشبه البيع اللازم. وإن أراد المقترض رد عين المال لزم المقرض قبوله لأنه بصفة حقه، فلزمه قبوله كما لو دفع إليه المثل.
واضح؟ ما يحتاج تعليق.
فصل. ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه لأنه يملك بالبيع ويضبط بالصفة، فصح قرضه كالمكيل إلا بني آدم، فإن أحمد رضي الله عنه كره قرضهم فيحتمل التحريم، اختاره القاضي لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها، ويحتمل الجواز لأن السلم فيهم صحيح فصح قرضهم كالبهائم.
القول بمنع قرض الآدمي أصح، لما ذكر المؤلف مما يترتب عليه من المفاسد، وما دام المؤلف قال في الفصل الذي قبله إذا رد عين ما اقترضه لازم يمشي، لازم المقرض قبول. فهنا ربما يقترض جارية ويستمتع بها، قل في غير الوقت يستمتع لها في التقبيل والمباشرة وذلك، وإذا صارت الصباح ردها عليه وقال هذا مالي. وهذا شيء قريب، يعني لو فتح الباب فما أكثر الذين يلدونه ويفسدون به. فالصواب منع قرض بني آدم، ويقال إذا كنت تريد أن تستقرضه فهنا طريق آخر وهو الشراء، اشتري بثمن مؤجل ويكون ملكا. نعم.
فأما ما
الذي كان له على أحد القرض فاستأجره ليعمل به، ليعمل له يعني عمل معين، وبعد مدة قال له أن القرض الذي في ذمتك أجرة ما عليك.
نعم. مش قال؟
قال له العمل الذي عملته أجرته القرض الذي عليك.
لا بأس.
بعد استأجره ما اتفق على هذا في الأول؟
إذا كان أليس ثبت في ذمته دراهم في قدر القرض؟
بل هو دين كبير. طيب. على هذا العمل
ما دام يقول الأجرة التي ثبتت في ذمتك خذها مقاصة من القرض الذي أقرضته.
وما أخبره بهذا الكلام إلا بعد ما استوفى.
المهم على كل حال ما دام ثبت في ذمته دين من جنس القرض الذي استقرضه وقال أريد أن يكون مقاصة فله ذلك. نعم يا سليم. لا السيارة بارك الله فيك بيع، ما هي قرض، لكنها في الحقيقة هي قرض. يعني يأتي شخص يقول أنا أريد السيارة الفلانية من الماضي الفلاني، فيقول التاجر نعم، ثم يذهب التاجر ويشتريها من المعرض ثم يبيع على هذا الشخص بدراهم مؤجلة زائدة على الثمن. هذا تماما هو القرض بعينه، لأن حقيقته أنه أقرضه الثمن بإيش؟ بزيادة، اشتراها نقدا بخمسين ألف وباعها على هذا الإنسان بستين ألف إلى سنة، وهو لم يريد تملكها ولا طرا على باله، ولولا هذا الذي طلبها ما اشتراها. فيكون هذا الشراء وسيلة إلى زيادة القرض الذي أعطاه، ولهذا نحن نرى أن هذا أشد مما لو قال أعطني خمسين ألف وستين ألف الأجر، هذا أشد، لأن هذا في حيلة، واعلم أن الحيلة على المحرم تجعله أشد تحريما، لأنه يتضمن الوقوع في مآثمه ومضاربه وزيادة الخديعة والخيانة. ولهذا كان كفر المنافقين أعظم من كفر الصريح. قال أيوب السختياني رحمه الله إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وصدق رحمه الله، لأن الذي يأتي الربا صريحا على وجهه يعرف أنه عصى الله فيقع في قلبه الخجل من الله عز وجل ويحدث توبة، لكن يرى أن هذا العمل حلال هو خديعة، ماذا يكون؟ لا يتوب، يستمر في عمله ويرى أنه خرج من الحرام. والعبرة في الأمور بمقاصدها لا بصورها. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها وهي الخمر. الآن الخمر تسمى بغير اسمها، ماذا يسميها المستحلون لها؟
مشروبات روحية.
المشروبة الروحية وما أقدرها حتى تكون روحية. نعم اللهم معك. نعم مثل ايش؟ هذا ما هو ليس يجب نقول انه حرام جهة القرض. كل انسان يجعل على نفسه دينا وهو غير قادر عليه فانه الى الاثم اقرب منه الى السلام. ولهذا لم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة وليس عنده شيء. والقصة معروفة.
نعم.
معروفة؟
نعم.
لم يقل استقرض، فدل هذا على أن الرسول لا يريد من الإنسان أن يشغل ذمته بالديون. والله أعلم.
فأما ما لا يصح السلام فيه كالجواهر ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز ذكره أبو الخطاب لأن القرض يقتضي رد المثل وهذا لا مثل له، والثاني يجوز قاله القاضي لأن ما لا مثل له تجب قيمته والجواهر كغيرها في القيمة ولا يجوز القرض.
قول القاضي هو الصحيح أنه يجوز، ثم إن أمكن أن يردها أن يرد القرض على صفة ما اقترض فهذا الواجب، وإن لم يمكن فالقيمة. ولكن متى نقدر القيمة؟ أنقدرها وقت القرض أو وقت الوفاء؟ الظاهر وقت القرض، لأنه من حين اندفعت ملك المقترض صارت ثابتة في قيمته قيمتها. نعم.
لا يجوز القرض إلا في معلوم القدر، فإن أقرضه قطة لا يعلم وزنها أو مكيلا لا يعلم كيله لم يجز، لأن القرض يقتضي رد المثل وإذا لم يعلم لم يتمكن من القضاء.
معلوم لا بد من معرفة القدر، لأنه إذا لم يعرف القدر حصل النزاع والشقاق بين المقرض والمقترض. نعم.
فصل. ويجب رد المثل في المثليات لأنه يجب مثله في الإتلاف ففي القرض أولى، فإن أعوز المثل فعليه قيمته لأنها حينئذ ثبتت في الذمة.
عندنا فعليه قيمته حين أعوز الحقوق.
فإن أعوز المثل فعليه قيمة
المثل،
فإن أعوز المثل فعليه قيمته حين أعوز لأنها حينئذ ثبتت في الذمة. وفي غير المثلي وجهان، أحدهما يرد القيمة لأن ما أوجب المثل في المثلي أوجب القيمة في غيره كالإتلاف، والثاني يرد المثل لما روى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل للصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فرجع إليه أبو رافع فقال يا رسول الله لم أجد فيها إلا خيار الرباعيا، فقال أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. ولأن ما يثبت في الذمة بالسلم يثبت في القرض بخلاف الإتلاف، فإنه عدول فأوجب القيمة لأنه أحصر، والقرض ثبت للمرفق.
نعم. عدوان بخلاف فإنه عدوان. وين جيك؟
فإنه عدول.
ها؟
فإنه عدول.
عدول؟
عدول نعم.
بالله. العدوان أحسن
بخلاف الإخلاف فإنه عدوان فأوجب القيمة لأنه أحقر والقرض ثبت
للمرفق يعني للإشفاق للمرفق المرفق الظاهر ها لبيق هل صحناها قبل نعم.
والقرض ثبت للرفق فهو أسهل فعلى هذا يعتبر مثله في الصفات تقريبا فإن قلنا يرد القيمة اعتبرت حين القرض لأنها حينئذ تجب.
الخلاصة الآن أنه يرد المثل إيش في المثليات فإن أعوز المثل بمعنى تعذر الوصول إليه فله القيمة متى وقت العواز يعني وقت التعذر ووجه ذلك أن المثل ثبت في ذمة المقترض إلى أن تعذر فتجب القيمة حين التعذر أما لو اقترض غير مثلي فإن الواجب إيش القيمة ومتى تكون حين القرض لأنه من حين القرض انتقل ملك هذا المتقوم إلى المقترض فلزمته القيمة وقت القرض. انتبهوا للفرق الآن. المثل إذا أعوز وجبت قيمته متى؟ حين العواز الأخ. والمتقوم تجب قيمته حين القرض. والفرق بينهما فرق بينهما نعم أنه في المثل ثبت المثل في ذمة المقترض إلى وقت العواز أما المتقوم فمن حين أن من حين اقترض ثبت القيمة. طيب نعم أحصل يعني أقرب إلى يعني إلى طلب المثل لأن المثل ربما تطول المدة يقول هذا مثله ويقول هذا غير مثل. نعم
فصل ويجوز قرض الخبز ورد مثله عددا بغير وزن في الشيء اليسير وعنه لا يجوز إلا بالوزن قياسا على الموزونات. ووجه الأول ما روت عائشة قالت قلت يا رسول الله إن الجيران يقترضون الخبز والخمير فيردون بزيادة ونقصان فقال لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس. وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق فخذ الكبير وأعط الصغير وخذ الصغير وأعط الكبير خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك رواهما أبو بكر في الشافعي.
إذن يجوز اقتراض المطعوم فيقترض الخبز ويرد مثله ويقترض التمر ويرد مثله لكن هل يرد الخبز وزنا أو يردها عددا؟ نقول الأمر في هذا واسع لأنه من المرافق فإذا ردها عددا فلا بأس وإن ردها وزنا فلا بأس حسب ما يتفق المقرض والمقترض.
فصل
الشبورة يجوز اقتراضها أو لا؟
نعم
يجوز. وترد عدداً أو وزناً؟ إذا كان متساوية فعدد أو متقارب، وإلا فبالوزن. نعم.
فصل. فلو أقرضه فلوسا
فإن عندنا
تصحيح
أحسن أحسن فإن أحسن هكذا في المخطوط.
فإن أقرضه فلوسا أو مكثرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها فعليه قيمتها يوم أخذها، نص عليه لأنه منع إنفاقها فأشبه تلف أجزائها. فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف، إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت.
طيب هذه المسألة أيضا ننظر فيها. إذا أقرضه فلوسا، فلوس مثل إيش؟ القروش، القروش المعدنية هذه فلوس، أو مكسرة يعني مجزأة لأن الدراهم والدنانير تجزأ في الوقت السابق، وثم حرمها السلطان أي منع المعاملة بها، فحينئذ سوف لا تساوي شيئا. فماذا يجب على المقترض؟ يقول مالك رحمه الله فعليه قيمتها يوم أخذها، هكذا قال رحمه الله، وفي هذا نظر ظاهر، بل يجب أن نقول عليه قيمتها متى؟ حين حرمها السلطان، كما قلنا فيما سبق في المثل عليه قيمته وقت إعوازه. فالصواب أن له القيمة حين حرمها السلطان، لكن لو حرمها إلى بدل، يعني جعل بدل ريال ريال، فله البدل، له البدل، لأن هذا البدل هو قيمة ما حرم وقت التحريم، فلازمه البدل. وعلى هذا فإذا استقرض إنسان 100 ريال فضة ثم حرمها السلطان وحولها إلى أوراق وأراد أن يوفي، فهل نقول كم قيمة الفضة ولا يدفع بالورق؟ يدفع بالورق، لأن الورق هو قيمتها وقت التحريم، فهو الواجب. طيب لو لم يترك المعاملة بها، يعني لو لم يمنع المعاملة بها، السلطان لم يمنع المعاملة بها ولكنها رخصت، فماذا يصنع؟ يقول مالك انه يعيدها بنفسها ولو رخص. نعم، وسببها يقول لانها لم تتلف وانما تغير السعر فاشبهت الحنطه اذا رخصت، لكن هذا قياس مع الفارق، لانه اذا حرمت المعامله بها لم تكن نقدا، الان لم تكن نقدا، صارت كانها سلعة من السلع، كأنها ثوب، كأنها إناء، كأنها. فالصواب أنه إذا حرمت المعاملة بها فله القيمة متى؟ وقت المعاملة، سواء رخصت أو زادت أو بقيت على سعرها. نعم. ولم يبقى. نعم. لو رخصت لكن ألغي التعامل بها كنقد. لا، حرمها يعني منع التعامل بها على كنقد، وصارت الآن كأنها فضة غير نقد، كأنها ذهب غير نقد، ورخصت. نعم، مع بقائها نقدا ما يؤثر، مثل هذا هو اللي يصل، يصلح التشبيه حنطة. أما الآن هي رخصت لأنه ألغي التعامل بها. نعم
الله إليك. مثل هذا ما يجري الآن في المضاربات على العملاء.
إيش؟
أقول مثل هذا ما يجري في المضاربات على العمل.
كيف؟
يعني في بعض الدول عموما الأسواق المالية.
نعم.
يضاربون أحيانا على عملة من العملات. يحاولون أن يشتروها.
شلون يضاربون على عملات؟
يعني يحاولون.
يعني مصارفة.
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 أي. فتنزل.
المصارفة بيع وشراء.
فتنزل العملة.
المصارفة بيع وشراء. ولا بد فيها من التسديد في المجلس.
لكن عملة الدولة تتأثر. عملة الدولة في أي مكان.
صرف دولار بجاء سعود لازم نتقاضي.
نعم.
وإذا قبضه دخل في ملكه وحق المصيب يمكن يزيد يمكن
أي لا لا
أكبر. لكن هذه ثابتة بالذمة القرض.
أنا فاهم شيء.
فاهم. وش الأشكال؟
هو الآن اقترض منه 1000 ريال.
زين.
لما اقترض منه 1000 ريال الألف في هذا اليوم تساوي 300 دولار.
نعم.
حصل أنه المضاربين في الأسواق المالية ضاربوا على العملة.
نعم.
العملة التي تسمى الريال.
زين.
فلما حان وقت الوفاة صارت 1000 ريال تساوي 250 دولار.
نعم. هي يعطيها 1000 ريال ولا يمكن
حتى لو نزل.
حتى لو نزل ما في إشكال. مثل ما لو نزل القمح استلف منه 10 أسواع والصاع يصيب 10 الجميع 100 ريال ثم أوفاه والصاع يصيب 5 فصار الجميع 50 ريال. نعم. إذا تلفت القيمة ما تتلف القيمة. خلاص هذا يكون مثل المثل إذا تعذر. يعني لو فرض أن نقد الدولة أوراق ثم حرمت المعاملة بها ولم ترد بدلها للناس أصبحت لا قيمة لها. هذا يعتبر كالمثل إذا أعرض. نعم. أو كذا أو سقطت الدولة وصار نقد ولا يسوي شيئا. نعم. إذا كانت حروب أهلية تنقص العملة ولا لا؟ أو ليس لها قيمة بكلية. هذه ينظر ما قيمتها وقت إلغائها. فيها ثلاثة.
فصل. ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطا يجر به نفعا مثل أن يشترط.
ولا يجوز أن يشترط أي المقرض شرطا يجر به نفعا لمن؟ لنفسه. المقرض يشترط شرطا على المقترض يعود بالنفع لنفسه لأنه إذا فعل ذلك صار معاوضة ولم يكن إرفاقا.
من فضلك اقلب الشريط.